اهلا وسهلا وسهره خاصه مع خالد عبد الله. كالمعتاد هنبدا فقرتنا باخبارنا العالميه والمحليه. ان شاء الله معانا الفقره الاولى الدكتور راغب السرجاني، هنستكمل شبهات حول اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الفقره الثانيه هنكون بنتكلم عن زواج او هجره الشباب الى اسرائيل، هيكون معانا الدكتور حمدي المرسي مدير الندوه العالميه للشباب الاسلامي بالقاهره، والنائب يسري تعيلب عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب، واستاذ مجاهد شراره الصحفي والكاتب الاسلامي. الفقره الاخيره ان شاء الله هنكون بنتكلم عن انتفاضه الاقصى والغضب الذي حدث من انتهاك العدو الصهيوني للمقدسات الاسلاميه هناك، معانا فيها الدكتور محمد مورو الكاتب والمفكر الاسلامي. انتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أول خبر معانا من الأخبار العالمية من الجارديان، تورط حاجب بابا الفاتيكان بشبكة للشواذ. أنا معرفش إيه حكاية الشواذ والدعارة في الفاتيكان اللي معقله في إيطاليا أو في روما. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فضيحة جنسية مدوية هزت أركان الفاتيكان يوم الخميس اللي فات، ووصلت إلى مقر البابا بندكت السادس عشر، حيث تمت إقالة حاجب للبابا وعضو بجوكة خاصة في كاتدرائية القديس بطرس بعد الكشف عن تورطه في شبكة دعارة للشواذ جنسيا، وذلك في أحدث فضيحة جنسية تهز الفاتيكان. وقالت الصحيفة أنه بعد ما تمكنت الشرطة من القبض على أنجيلو بالدوتشي، وهو مهندس وعضو سابق بمجلس إدارة الأشغال العامة ومستشار إنشاءات الفاتيكان على خلفية اتهامات بالفساد، تم الكشف عن مكالمة هاتفية كان يتفاوض فيها مع حاجب البابا النيجيري الجنسية توماس جيندو إيهايم على التفاصيل الجسدية المحددة التي يريدها في الرجال الذين سيحضرهم له. وقد تسببت المعلومات التي تم الكشف عنها حول حياة بالدوتشي الخاصة في إحراج شديد للفاتيكان الذي لم يصدر أي تعليق حتى الآن على هذه القضية. وقد أظهرت مقتطفات نشرت في صحيفة لاريبو بليكا الإيطالية أن إيهايم كان على اتصال منتظم مع بالدوتشي قبل اعتقال الأخير الشهر الماضي. صحيفة الجارديان قالت أنه على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية لم تدن الشذوذ الجنسية بشكل صريح، إلا أن تعاليمها تقول أن المثلية الجنسية لا يمكن الموافقة عليها تحت أي ظرف. الخبر الثاني معانا، ليبيا تقبل الاعتذار الأمريكي. أعلنت ليبيا انتهاء خلافاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وقبولها اعتذار من واشنطن عن تعليقات تهكمية أدلى بها مسؤول أمريكي، وأنها ترغب في تعميق العلاقات في جميع المجالات. اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في ليبيا قالت في بيان أصدرته الأربعاء أنها اطلعت بارتياح على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ديفيد كراولي، وتعلن أنها قبلت الاعتذار والأسف الشديد اللذين أبدتهما الخارجية الأمريكية، وكذلك التوضيح الذي قدمه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. ويتركز الخلاف مع الولايات المتحدة حول خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي الشهر الماضي، دعا فيه للجهاد ضد سويسرا التي يوجد بينها وبين طرابلس نزاع مستمر منذ فترة طويلة، ولكن مسؤولا ليبيا قال إن القذافي قصد بكلمة الجهاد دي المقاطعة الاقتصادية. بيفكرني بواحد مرة قال الجهاد ضد إسرائيل وظهرت قرص ودانه، فأنا كنت أقصد جهاد النفسي يعني. وعندما سئل عن الخطاب قال كراولي في 26 فبراير أنه ذكره بخطاب سابق لقذافي تضمن حسب قوله الكثير من الكلام والكثير من الأوراق التي تتطاير في كل مكان دون الكثير من المعنى بالضرورة. وردت ليبيا باستدعاء السفير الأمريكي في طرابلس للاحتجاج، ثم حذرت شركات الطاقة الأمريكية من أنها قد تعاني ما لم تعتذر واشنطن عن تصريحات المتحدث. طبعا واشنطن يهمها البيزنس والسبوبة، فمباشرة اعتذر كراولي وقال للصحفيين أدرك أن تعليقاتي الشخصية فهمت كهجوم شخصي على الرئيس، وأضاف هذه التعليقات لا تعكس السياسة الأمريكية ولم يقصد بها الإهانة، أعتذر إذا كانت فهمت على هذا النحو. طبعا شيء طيب أن أمريكا مرة تعتذر وأن إسرائيل تعتذر لتركيا، ونتمنى يعني الاعتذار ده بعد كده يكون عملي لكل الدول العربية بقى بالانسحاب، يعني نعمل شغل يعني. خبر الثالث معانا في الأخبار العالمية، صحف سويدية تعيد نشر كاريكاتير يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد يوم من إعلان الشرطة الأيرلندية عن اعتقال 7 أشخاص مسلمين يشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال رسام كاريكاتير سويدي سبق ورسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصورة مهينة سنة 2007، أعادت عدد من الصحف السويدية الأربعاء نشر هذا الكاريكاتير المسيء، وعزت هذا التصرف إلى رغبتها في إظهار الدعم لما أسمته حرية التعبير. وكانت أيرلندا أعلنت الثلاثاء عن اعتقال 7 أشخاص مسلمين يشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال الرسام السويدي لارس فيليكس الذي رسم الكاريكاتير المسيء سنة 2007. ويذكر أن صحيفة تصدر في منطقة أوريبرو غرب ستوكهولم كانت نشرت رسما كاريكاتيريا مسيئا أعده لارس فيليكس في 18 من أغسطس 2007 ليترافق مع مقالة افتتاحية تركز على أهمية حرية التعبير، مما أثار حفيظة المسلمين في دول العالم. والتقى رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد بسفراء العديد من الدول الإسلامية علشان يوضح لهم القوانين السويدية المتعلقة بحرية التعبير. طبعا ردا على هذا نشر على هذا الرسم يعني دعا أمير دولة العراق الإسلامية أبو عمر البغدادي وهو رئيس فرع القاعدة في العراق عبر الإنترنت إلى قتل هذا الرسام رئيس ورئيس تحرير الصحيفة، وخصص مكافأة $100,000 و$150,000 في حالة القتل ذبحا لمن يقتل الأول و$50,000 لمن يقتل الثاني. الخبر اللي معانا بعد كده وأرجو نهتم بيه كويس جدا، احنا معانا مداخلة تليفونية. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعليقا على الخبر، حضرتك شايفه من أنهي زاوية؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الإشاعات المتوالية التي نسمع عنها من عام إلى آخر ومن مناسبة إلى أخرى، يعني هذه الإشاعات لها أبعاد كثيرة، يعني أقل ما فيها أنها تهدف إلى زعزعة الرموز الإسلامية في نفوس المسلمين، بحيث ينظر المسلم إلى النبي أو إلى العالم أو إلى الداعية نظرة سيئة سلبية تزعزع الثقة في دينه، حيث هؤلاء هم مصدر الشرع بالنسبة لأي مسلم في الدنيا.
طيب أستاذ محمد تفضل.
ثم أقول أيضا أن هذه الإساءات في كل مرة تأتي بمكاسب المسلمين وللإسلام. هذه الإساءات إذا تأمننا فيها فنرى أنها يعني تدفع الرجل الغربي أو المواطن الذي لا يعرف شيئا إلى البحث عن الحقيقة، كما نشر فيلم فتنة الذي يسيء للقرآن الكريم. رأينا أن محركات البحث أكثر كلمة كتبت فيها داونلود قرآن، يعني تنزيل قرآن.
طب أستاذ محمد مسعد معلش أنا ليه سؤال صغير مهم وأرجو حتى تجيبني عليه، هل بيتزامن دايما مع توجه المسلمين ناحية المسجد الأقصى واللي بيحصل فيه نلاقي الموضوع بيتزامن مع فيه إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان تتوجه أنظار المسلمين بعيدا عن هذا الواقع، ولا ده ملوش دعوة من وجهة نظرك؟
لا، إن كنت كتبت قبل ذلك أن في علاقة بين الإساءات وبين القضية الفلسطينية بصفة عامة، وأشرت لذلك أن في كل حملة بتكون في وقت خاص يعني أزمة موجودة في فلسطين.
نعم.
وتلاحظ أن الصحف ديت بيرعاها يهود، حتى الصحف السويدية التي عارض نشر كلها يمتلكوها يهود في السويد، واليهود أساتذة ويعني قادة في الإعلام وتحريك دفة الإعلام، ولهم مصالح في إشغال المسلمين نحو قضية الإساءة بحيث يعموا السمع والبصر عن القضية الفلسطينية. نعم. لأن القضية الفلسطينية قضية حيوية وفعالة.
نعم.
أما الإساءات غالبا بتكون كلامية وصور وكلام يعني لا فائدة منه ولا تؤدي إلى عمل، بينما التحرك في القضية الفلسطينية بيكون بشكل عملي.
نعم.
وده ممكن كمان يغطي على مسألة هدم المسجد الأقصى.
نعم.
لكن ده لا نقارن أيضا من مسألة الإساءة.
نعم.
للنبي صلى الله
عليه وسلم
مسألة كبيرة جدا ومسألة يعني لا يستهان بها، ولكن نقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
شكرا.
وبحسب الأمر كلام هذا الكلام الذي يسيئون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضر الإسلام في شيء.
نعم.
بل يروج للإسلام.
نعم.
في الغرب.
نعم.
ونستطيع أن نقول أن أكثر نسخ بيعت من القرآن الكريم في فترة الإساءة وأكثر الكتب التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
والكتب التي تتحدث عن مثلا بيعت زي كتب مارسيل بوزار وكتب جوستافلو بيعت اكثر في فتره الاساءه، دلاله ان المواطن الغربي لما سمع عن شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شخصيه بالنسبه له ايه، شخصيه مثيره للجدل، دفعته ان يشتري الكتاب او ان يبحث على الانترنت بحيث يصل الى الحقيقه في هذا الشخص المثير للجدل. والذي صنع هذه الاثاره هم اليهود الذين يسيئون واصحاب الرسوم الكاريكاتيريه، فهم خدموا الاسلام من حيث ارادوا ان يؤذوه.
شكرا جزيلا استاذ محمد مسعد ياقوت، المشرف العام على موقع نبيل الرحمه وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا في سهره خاصه. الخبر اللي بعد كده الحقيقه اسمعوه كويس قوي، سفيره البحرين بين قوسين اليهودية بواشنطن للمصري اليوم، اللقاء كان مع أصدقاء أمريكيين دفاعا عن لقاء وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة وبعض قيادات المنظمة اليهودية الذي ما زال يثير جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية. أكدت هدى عذرا نونو السفيرة البحرانية يهودية الديانة لدى واشنطن أن اللقاء الذي جرى يوم 3 فبراير الماضي لم يكن رسميا ولا سريا، وأوضحت للمصري اليوم أنه جاء بناء على دعوة عشاء وجهها أحد أصدقاء وزير الخارجية ويدعى شنتوف. وقالت السفيرة إن اللقاءات لم إن اللقاء لم يكن مع منظمات اليهودية بوصفها يهودية، فهي منظمات أمريكية في الأصل على حد قولها. وأضافت أن الحديث دار على العشاء حول القضية الفلسطينية، ونفت أن تكون محاولة للتطبيع مع إسرائيل وإنما كان مجرد لقاء مع أصدقاء. وأظهرت الصورة التي نشرت في أحد المجلات أخبار الزيارة السرية للشيخ خالد بن أحمد لمقر حركة حباد بولاية ميريلاند، وضم اللقاء أعضاء بارزين في منظمة إيباك. وأظهرت لقاء وديا وودودا بين وزير الخارجية ومضيفيه. وزير الخارجية البحريني الحقيقة كان دعا إلى إنشاء منظمة إقليمية، بصوا بقى الكلام الغريب، تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران، وقال إنها الطريق الوحيد لحل مشاكلنا، وتساءل لماذا لا نجلس سويا ونناقش خلافاتنا ونحاول التغلب عليها، والتي اعتبرتها مصادر في إسرائيل فكرة جذابة لكنها غير قابلة للنمو وسيرفضها كل الدول العربية. مين قال لكم؟ طيب خبر بعد كده معانا، إدانة دولية والعرب يبحثون الاستيطان. طبعا احنا عارفين انه اسرائيل هتبني 1600 مستوطنة بالقدس الشرقية، فأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجو بايدن نائب الرئيس الامريكي ان من شأن القرار الاسرائيلي بناء 1600 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية تقويض عملية السلام بالمنطقة، فيما عقدت الجامعة العربية اجتماعا على مستوى المندوبين لبحث القرار الاسرائيلي وسط تنديد عربي ودولي بالقرار. كنا محتاجين الحقيقة برضو نشوف شوية إدانة كده وشجب واستنكار، حاجات كده بتبقى لذيذة برضو يعني. خبر بعد كده معانا، مسؤول مصري: إسرائيل تتوغل في أفريقيا ويجب ألا نترك الفراغ لها. حذرت القاهرة من ترك فراغ لدولة الاحتلال الإسرائيلي في أفريقيا، مؤكدة أن تواجد مصر بالقارة السمراء قوي. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفيرة منى عمر قولها: نحن أقوياء ومتواجدون بالقارة الإفريقية في جميع النواحي، ولدينا مراكز قوة في دول القارة، حيث أن العديد من صانعي القرار في كثير من الدول تلقوا تعليمهم في مصر أو عملوا بها لفترات طويلة. وأشارت إلى أن إسرائيل تتوغل في القارة الإفريقية بناء على مصالح اقتصادية بحتة، منها مصالح زراعية وتجارية وسلاح وكهرباء وغيرها، وأن مصر تراقب كل هذه التحركات عن كثب، محذرة من ترك الفراغ في القارة الإفريقية، وأنه يجب التواجد المصري دائما في كل المجالات. وحول زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة لعدد من الدول الإفريقية والشائعات عن التفاف إسرائيلي لفرض سيطرة على تلك الدول للتأثير على مصر، الحقيقة مش شائعات خالص، فعلا إسرائيل بتعمل شغل كبير جدا في أثيوبيا وفي تشاد وفي كل مكان، يعني ما فيهاش شائعات. قالت السفيرة منى عمر إن تلك الزيارات كانت إحدى الزيارات التي تنظمها إسرائيل من أجل مصالحها الاقتصادية، ما حدش قال لأ، وأكيد كمان والعسكرية، حيث اصطحب ليبرمان معه حوالي 40 من رجال الأعمال الإسرائيليين، وتم تضخيم الأمر إعلاميا مما يعطي إسرائيل حجما أكبر من حجمها بكثير. لا الكلام ده احنا مش موافقين عليه طبعا، حجم إسرائيل بيكبر، إسرائيل موجودة في القارة الإفريقية مش لمصالح اقتصادية فقط، بل بتلعب على مسألة المية وحربها للضغط على مصر، وبتلعب لمصالحها الاقتصادية، وبتلعب للوقيعة بين هذه الدول. وإحنا كنا قلنا قبل كده أن ده أثر حتى في المباراة الرياضية اللي حصلت وحكى عنها الإعلامي إبراهيم حجازي، وأكدت أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تقاطع إسرائيل في جميع المجالات وترفض رفضا تاما التعامل معها، وقالت أن مصر تتبع سياسة مختلفة مع دول إفريقية تسمى السوفت باور أو القوة الناعمة، وتعني مد تلك الدول بالعلم والتكنولوجيا والدبلوماسية دون التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول. هننتقل بعد ذلك للأخبار المحلية. أول خبر معانا وفاة شيخ الأزهر بالرياض ودفن جثمانه بالبقيع. توفي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عن عمر يناهز 82 عاما إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها في مدينة الرياض بالسعودية. وكان فضيلة الإمام الأكبر قد تعرض لإجهاد شديد على مدار 13 ساعة في أثناء قراءاته ومناقشاته للأبحاث المقدمة للجنة التحكيم في جائزة الملك فيصل العالمية. وقد توفي شيخ الأزهر على سلم الطائرة في أثناء عودته للقاهرة من الرياض. وأكد السفير محمود عوف سفير مصر الرياض أنه قد تم دفن جثمان الفقيد الكبير بالبقيع بالمدينة المنورة، وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد عدد من الاتصالات بالمسؤولين بمصر والمملكة السعودية وأيضا مع أسرة شيخ الأزهر، والذين قرروا في النهاية أن يدفن جثمانه بالمدينة المنورة. صرح الدكتور محمد واصل وكيل الأزهر في تصريح للأهرام أنه تم التنسيق مع أسرة الفقيد على إقامة مأتم العزاء غدا الجمعة من جامع عمر مكرم، ومن المنتظر إقامة سرادق عزاء كبير بالشارع المواجه للجامع. نعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف في اجتماعه أمس الفقيد، ووقف المجلس دقيق حداد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته. وأيضا قد نعى الرئيس حسني مبارك لمصر والعالم الإسلامي شيخ الأزهر سائلا الله أن يتغمده بوافر رحمته، ربنا يرحمه رحمة واسعة. هذا ينتظر طبعا أنه تعيين شيخ الأزهر المقبل في تكهنات كثيرة، لكن الأمر بيجي بعد الاستدعاء من قبل القادة السياسية زي ما احنا عارفين، وذلك لاختيار شيخ أزهر خلف للشيخ سيد طنطاوي. وتدور التكهنات زي ما احنا عارفين في أربع أسماء: المفتي علي جمعة ووزير الأوقاف زقزوق الدكتور حمزة زقزوق، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر الدكتور محمد واصل. رغم أن في توقعات أو يعني رغبات من بعض الناس في تعيين الدكتور القرضاوي زي الفقيه المغربي أحمد الريسوني، أو زي ما بيقول الدكتور سعيد الفونيسان بالسعودية أستاذ علوم التفسير، يتمنى أن يكون شيخ الأزهر هو الشيخ محمد الراوي، وإن غدا لناظره قريب. الخبر اللي معانا بعد كده الحقيقة خبر خاص بالأزمات اللي بنعيشها يوم ورا التاني. كنا بنشوف أزمة العيش وأزمة البوتاجاز، وشفنا هنا قتيل وشفنا هنا قتيل. النهاردة معانا سقوط أول قتيل في معارك السولار. تصاعدت أزمة السولار والبنزين في القاهرة الكبرى والمحافظات اليوم الثالث على التوالي، وسجلت محافظة الشرقية أمس سقوط أول ضحية في قرية ملامس بعد أن تشاجر الضحية مع أبناء عمومته على أولوية تموين السولار من إحدى المحطات للجرار الزراعي الذي يملكه. كما شهدت مداخل ومخارج العاصمة زحاما من سيارات النقل والأجرة المتجهة إلى المحافظات، إلا أن انفراجة جزئية ظهرت في وسط القاهرة وعدد من ميادين الجيزة بعدما تم إمداد المحطات بكميات إضافية. إلا أن تأثير الأزمة امتد إلى المخابز ومصانع المكرونة والورق. قال عبد الغفار السلموني نائب رئيس شعبة المخابز في الجيزة إن عددا كبيرا من أصحاب المخابز تقدموا ببلاغات لمباحث التموين وللشعبة، وتسببت أزمة السولار في حالة من التكدس المروري على الطريق الدائري. وطبعا أصحاب المصايب السوداء اللي بيستغلوا احتياجات الشعب والأزمات، أصحاب المحطات باعوا السولار في السوق السوداء عشان يصل سعر اللتر إلى 150 قرش بزيادة 40 قرش عن سعره الأصلي. وشهدت الغربية وقوع مشاجرات بين السائقين من أجل أولوية الحصول على السولار، وتكدست السيارات القليوبية على الطريق الزراعي. معنا تقرير هنشوفه ونرجع نكمل أخبارنا.
لم تمر أيام معدودة على انتهاء أزمة أنابيب الغاز لتتفجر أزمة أخرى تهدد القاهرة الكبرى، هذه المرة بشلل جزئي حسب ما يقول البعض. الأزمة الجديدة تمثلت في اختفاء السولار أو الغاز من محطات البنزين، مما أدى لتعطل كثير من المواصلات التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، وسيطرة حالة من الازدحام على سيارات الأجرة التي تشق طريقها في زحام القاهرة.
مش لاقيين في بنزيمة، كل ما خش بنزيمة ما فيهاش بنزيمة، ما فيهاش جهاز.
والله مبطلين مبطلين مروبين اهو. الساعة 2 بالليل قعدت من الساعة 2 لحد الفجر والحال مستمر على دي الحال.
واقف هنا خالص ما فيش. بتجيب منين دلوقتي؟ بنروح نمول من على الصحراوي.
تكدس مئات السيارات على مداخل ومخارج محطات البنزين صار مشهدا مألوفا يعكس حقيقة الأزمة التي أضرت بمصالح الكثير من المواطنين في رحلتهم اليومية ذهابا وإيابا من العمل.
لو السولر بيغلى بعد كده بتغلى المواصلات، بعد كده بتغلى كل حاجة السلع. يعني مثلا المواصلة مثلا بدل ما باجي هنا الهرة 6 أكتوبر بثلاثة جنيه ممكن تبقى 3.5.
المواصلات كلها واقفة. أنا بالنسبة لي ما فيش مشكلة، بس هي المواصلات كلها واقفة.
ما فيش عربيات طبعا، ما فيش عربيات طبعا، الدنيا بقت زحمة جدا، العربية كلها وقفت في الطرق، خلاص عملت أزمة في الشوارع، ما فيش مواصلات، ما فيش حد بيعرف يروح، ما فيش حد بيعرف يتحرك. طبعا ده مش عايزين نعرف لها سبب، هل هم عايزين يزودوا الأجرة، عايزين يزودوا السولر؟
كل حاجة بتزيد، وما تيجي تسأل حد من البياعين زادت ليه يقول لك أصل السولر غالي.
ورغم مرور بضعة أيام على الأزمة إلا أنها لا زالت قائمة تهدد بالانتشار إلى باقي المحافظات. سيارات الأجرة جزء لا يتجزأ من احتياجات المواطنين اليومية. تقف السيارات اليوم أمام محطات التمويل في طوابير تذكرنا بازدحام طوابير الخبز والأنابيب في الأزمات الماضية، أزمات يبدو أنه كتب على المواطن ألا يخرج من إحداها حتى يقع في الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحقيقة يعني الفكرة مش فكرة ان السولر في أزمة او غلي، انما اللي هيشرب المر المواطن اللي بيركب الميكروباص والمواطن اللي بيشتري العيش، وهتسمع عن استغلال غير طبيعي لمثل هذه الأشياء كمعتاد ان لم تتحرك وزارة التموين ووزارة البترول. وانا سمعت ان الوزير وعد انه خلال 48 ساعة من امبارح ان الأزمة هتتحل. الخبر اللي جاي معانا تعذيب في المصري اليوم، تعذيب طبيب وتجريده من ملابسه داخل مباحث امن الدولة بسبب تأييده للبرادعي. أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في واقعة التعدي بالضرب على طبيب وتعذيبه وتجريده من ملابسه داخل مقر مباحث أمن الدولة بالفيوم لمشاركته في تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بعمل توكيلات للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية. جاء في المحضر اللي حرره الطبيب طه محمد عبد التواب محمد طبيب علاج طبيعي إنه هو فوجئ باستدعائه لمباحث أمن الدولة مساء الاثنين، حيث سأله الضابط عن دوره في الحملات الخاصة بتأييد الدكتور البرادعي في مركز سنورس وعن المشاركة في أي مؤتمرات لتأييده ودعوته في المسجد لحماية الأقصى. وذكر الطبيب أن ضابط أمن الدولة انهال عليه بالسب والقذف بألفاظ خادشة للحياء، تم ضربه باليدين والقدمين، وبعدها أمر المخبرين أن يجردوه من ملابسه ثم ضربه مرة ثانية واحتجزه مجردا من ملابسه حتى صباح اليوم التالي ليتم إخراجه من فرع أمن الدولة في حالة إعياء شديدة، حيث عثر عليه الأهالي ملقى على الأرض قبل صلاة الفجر. بعدها توجه الطبيب إلى مستشفى سنورس المركزي للعلاج بصحبة المارة، وهناك تم احتجازه بالمستشفى لسوء حالته، ولجأ الطبيب إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين إحالة الضابط المسؤول عن إهانته وتعذيبه إلى النيابة. وتقدم أكثر من 30 محاميا بمذكرة إلى المحامي العام لنيابة الفيوم المستشار عبد الحي فازورة للتحقيق في الواقعة، فأحالها إلى نيابة مركز سنورس للتحقيق بناء على أمر النائب العام، وأمر بانتداب وكيل نيابة للتوجه إلى المستشفى لسؤال المبني عليه. فتوجه أحمد الجهري وكيل نيابة مركز سنورس وتولى التحقيق مع الطبيب الذي حرر المحضر رقم 1483 لسنة 2010 إداري مركز سنورس، وتوجه ضابطان إلى المستشفى لسؤاله في الواقعة إلا أنه رفض الحديث إلا أمام النيابة خوفا من البطش به، متهما ضابطين وأربع أفراد شرطة بتعذيبه. وقد ساءت حالة الطبيب وتم إدخاله غرفة العناية المركزة لخطورة حالته الصحية. أنا متصور الحقيقة إن شاء الله لو كان في ضابط عمل كده إنه سيادة اللواء الحبيب العدلي مش هيعدي الموضوع ببساطة، إنما اللي بيخطئ بيتم عقابه واللي بيقدم حاجة كويسة بتتم مكافئته، وده عهدنا بوزارة الداخلية دلوقتي. الخبر اللي بعد كده معانا رفع الحصانة عن النائب المصري طلعت السادات. البرلمان المصري قرر يوم الاثنين رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات الذي معروف عنه معارضته لتوريث الرئاسة في مصر، والنائب طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقد سجن لمدة عام في أكتوبر 2006 بعدما قضت محكمة عسكرية بأنه أهان المؤسسة العسكرية. وكثيرا ما دخل طلعت السادات في سجالات عنيفة مع الملياردير أحمد عز عضو مجلس الشعب والمقرب من دوائر الحكم على حسب ما الخبر بيقول، ووزير الداخلية حبيب العدلي. وأشارت المصادر إلى أن رئيس المجلس فتحي سرور رفض طلب السادات سماع أقواله، وأعلن موافقة المجلس على رفع الحصانة. بسبب إيه؟ نيابة أمن الدولة قدمت مذكرة لمجلس الشعب مرفقة بطلب رفع الحصانة عنه، قائلة إنه طلب 250,000 جنيه رشوة من رئيس شركة للاستثمار العقاري في أكتوبر 2008 مقابل استغلال نفوذه لدى وزير السياحة وإقناعه بالموافقة على إصدار ترخيص لشركة نقل سياحي. إحنا حاولنا الحقيقة أن يكون معنا النائب طلعت السادات لكنه رفض. في نفس الصدد الكابتن أحمد شوبير اتهم موظف بمحافظة الغربية أنه طلب منه رشوة وتقدم أيضا ببلاغ. الحقيقة مجلس الشعب أنا ما أعرفش إيه اللي حصل فيه، يعني قرب انتهاء الدورة البرلمانية الخاصة بمجلس الشعب والانتخابات الجديدة قلق في تزوير وفساد وعلاج. أكد مقدم البلاغ أن شوبير طلب وتقدم مبالغ مالية منه من عدد من أبناء قريته بمركز كفر الزيات مقابل تعيينهم في جمارك المطار القاهرة، وحمل البلاغ المحرر رقم 4566 لسنة 2010. وقال المبلغ زينهم توفيق عزمي موظف بكفر الزيات أنه تقابل وآخرين مع النائب أحمد شوبير في مكتبه بشارع الجلاء في طنطا، ووعدهم أن هو يعينهم في جمارك مطار القاهرة مقابل 25,000 جنيه من كل شخص. وأكد البلاغ أن الضحايا ذهبوا بالأوراق إلى المطار بعدما ارتدوا بدلة كحلية اللون وأحضروا معهم صورتين شخصيتين كما طلب النائب، لكنهم في جوء بالمسؤولين يبلغونهم بعدم التعيين وأن الأوراق الموجودة لديهم مزورة، فعادوا إلى مكتب النائب العام في الغربية وبعدما فشلوا في مقابلته أتلفوا إلى مكتب النائب أحمد شوبير في الغربية وبعدما فشلوا في مقابلته أتلفوا مكتبه، وتدخل مدير مكتبه وعدهم برد المبلغ، إلا أن الأشهر مرت ولم يحصلوا على شيء حسب مقدم البلاغ. يذكر أن شوبير صدر ضد حكم من القضاء الإداري قبل 13 يوم بوقف برامجه الرياضية على قناة الحياة، والنهاردة الحياة صدر قرار تاني. قناة الحياة بعد لقاء الزمالك وقبل لقاء الزمالك كانت سودة الحياة 2 على خلفية دعوة أقامها عليه المستشار السابق مرتضى منصور، واتهمه باستغلال البرنامج في السب والقذف وتخصيص حلقات كاملة لتشويه صورته. الخبر بعد كده قطع الخدمة عن 15,000 تليفون صيني. قطعت شركات المحمول الثلاثة فودافون وموبينيل واتصالات الخدمة عن 15,000 خط تليفون محمول تعمل في داخل أجهزة محمول صينية لا تحمل رقم سري تسلسلي اللي هو سيريال نمبر، يعني بواقع 5,000 خط لكل شبكة. جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلب من شركات المحمول الثلاثة قطع الخدمة عن الأجهزة المهربة والتي لا تحمل رقم سري تسلسلي لأنها تضر بصحة الأفراد وأمنهم وتدخل الدولة بشكل غير شرعي مما جعل العديد من مستخدمي تلك الأجهزة يهددون بمقاطعة الخدمة. أنا أتمنى من المنبر بتاع البرنامج الحقيقة حاجة مهمة بقى تعملها الشركات بجدية، التليفونات التي بلا هوية، يعني أكون قاعد في بيتي ألاقي رسالة كلها شتيمة بأسوأ الألفاظ تخدش الحياة العام، ولما أجي أتصل بالتليفون أو أبلغ يقول التليفون ما عندوش اسم. إزاي البني آدم ده بيشتري من المحلات شريحة من غير ما يقدم لهم صورة بطاقته على الأقل، علشان لما يكون عنده رسالة ممكن تسبب طلاق في بيوت، ممكن تهين ناس، ممكن تسبب خراب، نقدر نرجع نعمل محضر في اسمي يبقى معانا كلام موثق عن صاحب الشريحة. وإلا مش معقولة كل واحد النهاردة يبقى معاه 5 جنيه يروح يشتري شريحة ويبعت رسالة يشتم فيها الناس أو يخرب بيوت ويقفل الشريحة ويخلص الموضوع على كده. فأنا أتمنى ده أهم بالنسبة لي الحقيقة من التليفون المحمول الصيني. آخر خبر معانا احتفال يهودي بافتتاح معبد موسى ابن ميمون في القاهرة. وسط إجراءات أمنية مشددة تحولت المنطقة المحيطة بمعبد ابن ميمون إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. احتفلت الجالية اليهودية في مصر بافتتاح معبد موسى ابن ميمون بمنطقة المسكي بوسط العاصمة بعد الانتهاء من عملية ترميمه التي تكلفتها هيئة الآثار المصرية. يعني احنا بنرمم لهم الآثار اليهودية وهم بيهدموا الآثار الإسلامية. وشارك في افتتاح المعبد الذي تم بناؤه نهاية القرن التاسع عشر نحو 150 شخص بينهم إسحاق ليفانون سفير إسرائيل في القاهرة ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية إلى جانب 11 حاخام حضروا من إسرائيل بحسب موقع صحيفة اليوم السابع. واستعدادا للاحتفالات قام عمال محافظة القاهرة برصف الشوارع المؤدية للمعبد ودهان واجهات البيوت والمحال التجارية وحول الإجراءات التي أحاطت بالاحتفال اليهودي، ذكر الصحيفة الشروق ليوم يوم 2/8/3 أن قوات الأمن المصرية كان دورها خارج المعبد فقط، حيث فرضت كردونا أمنيا محيطا بالمعبد لمسافة نص كيلو، ومنعت سكان المنطقة من الدخول أو الخروج من منازلهم، ونشرت أفرادا على أسطح المنازل ومآذن المساجد المحيطة بالمعبد. وقالت الصحيفة أن قوات الأمن أصدرت أوامر للسكان بإغلاق النوافذ. ليه ده كله؟ ليه يعني الناس دي بره بتعمل معنا كده؟ معبد هيتفتح، نقفل البيوت والنوافذ وما ندخلش الناس؟ وأجبرت أصحاب المحل التجارية بالمنطقة على غلقها، بينما تولى أمن السفارة الإسرائيلية مسؤولية تأمين المعبد من الداخل، وحرم المعبد من خارجه لمسافة 10 أمتار، ورفضوا دخول الصحفيين المصريين لتغطية الاحتفالية. ده كان آخر خبر معانا الحقيقة. انتظرونا بعد الفاصل والدكتور راغب السرجاني ومواصلة كلامنا عن شبهات حول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبقوا معنا.
سنعود بمشيئة الله. تعلن قناة الناس الفضائية عن حاجتها للوظائف في الأقسام التالية: قسم التسويق والمبيعات، مدير مبيعات ذو خبرة في مجال بيع وتسويق القنوات الفضائية والإعلانات، على أن يشترط الخبرة في نفس مجال العمل ولا تقل عن 10 سنوات. طاقم مبيعات وتسويق، على أن يشترط في المتقدم الخبرة بمجال الفضائيات والإعلانات التجارية، ويفضل أن يكون حاصلا على بكالوريوس إعلام، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، مذيع للتصوير الخارجي والتقارير، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، سكرتير تنفيذي، خبرة لا تقل عن 5 سنوات. ترسل السيرة الذاتية على hr@الناس.tv. لتحميل أجمل وأحدث رنات للمنشد صلاح أبو إسلام، اتصل من أي محمول على 1748 أو من أي خط أرضي على 09341.
دينين زيها أمي تشيلني في دقتي وفهمي وتسمعني وتحكيلي ويصفى بالحنان دمي، فكرها وفكراني بشوف عينيها واخداني، فكرها وفكراني بشوف عينيها واخداني. الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، وخجلة القلب من إحسان سيده، وحيرة القلب من مهاجر إليك يا رب العباد مسافر، والفجر في كل وادي مهاجر إليك يا رب العباد. لما تحس في يوم دمعتك مخنوقة، أو تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوقة، أو تحس بإن الأمل ده كلمة مسروقة.
لتحميل أجمل وأحدث رنات للمنشد صلاح أبو إسلام، اتصل من أي محمول على 1748 أو من أي خط أرضي على 09341. عدنا بحمد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا اتكلمنا مع الدكتور رغب السرجاني في حلقة سابقة يمكن كان أواخر الشهر اللي فات شرفنا فيها، وقلنا بنتكلم عن شبهات حوالين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لازم أبدأ بيه إن أنا برضو بقول للدكتور رغب، حضرت حلقة على أحد القنوات الفضائية الإسلامية قناة أزهري، الشيخ خالد الجندي كان مستضيف اتنين من القرآنيين. أنا ما شفتش طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده، وما شفتش طعن في السنة أكتر من كده، لدرجة أنه بعض الأحاديث قاعد يقولوا يا جماعة النبي هيشجع على الفسق، النبي هيشجع على الفجور، وأن الرجل يبقى ديوث، حاجة كانت في منتهى السوء من الضيفين أنا من وجهة نظري غير الكريمين الحقيقة، وهما يتناقشان بتهريج وتريقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدم السنة والأحاديث والطعن في البخاري كالمعتاد اللي احنا بنشوفه على القنوات الفضائية، وأفردت لهم مساحة كبيرة من الكلام. أتمنى إن شاء الله إن احنا نتواصل في حديثنا مع الدكتور رغب السرجاني علشان نظهر للناس جلال قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الحقيقة يمكن احنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أصحاب رسول الله وعن نبص لخطأهم إزاي، حتى فمجرد رواية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أثر مباشر في حياتهم، مجرد
رؤية
يعني مجرد أن الصحابة كانوا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة في حياتهم العملية يعني كان لها أثر مباشر في حياتهم. بتشوف الكلام ده إزاي يا دكتور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هو قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وتجرؤ بعض الناس زي اللي حضرتك تكلمت عليهم في أحد البرامج على الصحابة، هذا يعكس عدم معرفة حقيقية بقدر هؤلاء الصحابة وعدم معرفة بقيمة وجودهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول إن مجرد إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الرؤية كان لها أثر كبير جدا جدا في سلوكهم وفي حياتهم. الرؤية نفسها إحنا بنقول ساعات لما حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم كبير قوي 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 ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في منامه رؤية.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وقال إن ده لي قدر معين.
نعم.
وإن اللي من رأني فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. يعني اللي يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وعرف من مجريات المنام إن هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الشيطان في صورته ويعتبر هذا حدث ويعلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامة بعض الناس أن يمن ربنا عليهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهم مرة أو مرتين أو عدة مرات، فما بالك باللي بيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، اللي عايش معاه في كل الأحداث، شافه في مكة وشافه في المدينة، شافه في بدر وشافه في أحد، شافه في المجالس اللي في المسجد، شافه في الشارع، شافه يعني شيء مذهل أن هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية مستمرة هكذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا بينظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيروا فيه أشياء تختلف عن عامة الناس، ويذكر على سبيل المثال ذلك عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه اللي كان حبر يهودي.
نعم.
واسلم، اول ما جه يسلم حاب يعمل يعني تأكيد واختبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هقف على مشهد واحد لقطه واحده من الاختبار بتاعه عشان يعني ايه ندخل اللي بعده. عبد الله بن سلام اول ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما استثبت من وجهه، بصيت لوجهه أدركت أو أيقنت أنه ليس بوجه كذاب.
الله،
يعني خلاص مجرد الرؤية مجرد أنه شاف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن يكون هذا الإنسان كذاب. فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما
ذكره أنه في تطابق بين الداخل والخارج
بالضبط، ما ذكرته مثلا أم معبد في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الصحابة، ما وذكره الذي يضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أنها ألين.
نعم.
لها ألين من الحرير هذه اليد، مع أن هذه اليد مقاتلة وهذه اليد محاربة وهذه اليد كذا، لكن هذه وجود الصحابة في هذا الجو ومجرد الرؤية فضلا عن المواقف التي ستنتج بعد ذلك من تفاعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعطى لهم مكانة معينة وقدر معين يجعلهم يختلفون اختلافا جذريا عن كل العصور التي أتت بعد ذلك.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن كنا بنشوف القرآن يتنزل غضا طريا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح مواقف زي موقف المجادلة، زي موقف غزوة بدر، زي موقف غزوة الأحزاب. مسألة الإنفاق، مسألة إن حد مثلا ظهر زوجته وما شبه ذلك. حضرتك بتشوف إنه لا شك إن ده كان له تأثير كبير قوي في حياة الصحابة، ويمكن كان بتحضرني واقعة ماعز وهزال، لما هزال قال لماعز كده قال روح أخبر النبي كي لا يكون فيك قرآن، أصلك لما قلتلوش احتمال ينزل فيه قرآن يعني. فهل كنت ترى نزول القرآن مؤثر بهذا الشكل في حياتهم؟
سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرق القرآن، نزول القرآن على مدار 23 سنة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينزل القرآن، وفي بعض الروايات والتفسيرات بتقول أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما يعني حسب الأحداث. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. هذا التثبيت ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما لكل من عصره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لأن كان بينزل القرآن في الحادثة المعينة بيشرح للمؤمنين يعني ماذا يرى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وإحنا ساعات أقول لك حاجة غريبة، وإحنا ساعات لما ننتظر في حادثة من الحوادث، يعني مثلا حصل مشكلة في الأقصى، حصل مشكلة في السودان، بننتظر رأي مفكر من المفكرين الإسلاميين، عالم من العلماء،
نظرة ورؤية،
نشوف يا ترى هيقول إيه، حل الموقف ده إزاي. كان بينزل عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا التحليل ينزل عند ربنا سبحانه وتعالى. شيء مذهل يعني، انت مهما تخيلت. انا بقول لك ان هو كان عندهم الامكانيه يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يسالوه رايك ايه في الموقف، لا ده اكتر من كده، كان ينزل القران يقول ربنا
شايف التوبه على الصحابه.
يعني هل هذا اصبتم ام اخطاتم في هذا الموقف؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشره. فالصحابه اللي عصروا هذا الموقف، اللي شافوا القران ينزل غضا طريا في الحادثه، يعني يحصل موقف النهارده تلاقي القران نزل بالليل ولا نزل بالنهار ولا نزل تاني يوم، بيقول لك هنا انتوا اصبتم، هنا اخطاتم، هنا عملوا كذا، هنا ما بتعملوش كذا، هنا كذا كذا كذا. حتى ساعات تيجي شبهات، مثلا زي الناس النصارى لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران، وقالوا له عيسى ابن الله، انت هل عمرك سمعت ان في انسان ملوش اب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، نزل القرآن، ربنا اللي بيرد على هؤلاء شبهتهم. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أنتوا أمنتوا وعندكم في التوراة والإنجيل في العهد القديم والعهد الحديث إن آدم خلق بدون أب وبدون أم، هل أمنتم بذلك؟ قالوا نعم أمنا، هذا موجود في كتبنا. فمن باب أولى الذي قدر على خلق إنسان بدون أب وأم يخلق إنسان بدون أم، يعني بدون أب، فمفيش مشكلة. يعني هو والحل في منتهى البساطة، والرد يعني مقنع وعقلي، وزي ما يقول لوجيك يعني مظبوط، ما فيهوش نوع من التكلف. بس الرد ده نازل منين؟ نازل من عند رب العالمين مباشرة. الصحابة كانوا سمعوا الشبهة وعايزين يسمعوا الرد، فينزل رد من السماوات العلى. حضرتك ذكرت موقف المجادلة، المجادلة سيدة خولة بنت ثعلب،
بتهمس
بنت ثعلب رضي الله عنها وأرضاها، جاية تهمس مع رسول الله
سمع صوت،
والسيدة عائسة قاعدة في ركن الأوضة. وحضرتك طبعا رحت المدينة شفت الحجرة قد إيه، حجرة كلها حاجة يعني الاستوديو ده قد 4-5 مرات، الحجرة صغيرة، والسيدة عائشة في ركن من أركان الحجرة الصغيرة لا تسمع، والسيدة خولة المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا يسمع من فوق 7 سماوات، وينزل في التو واللحظة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل ينزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ماذا يفعل في هذا الموقف. فتبارك سمع الله عز وجل أنه يسمع هذا الموضوع. هذا الموقف رأته السيدة خولة نفسها، ورأته السيدة عائشة، وأخبر به الصحابة. لا شك تفاعلنا احنا دلوقتي متفاعلين مع الموقف
طبعا.
تخيل الصحابه ساعتها كانوا متعلمين ازاي
رد طاري الموقف،
وهو لسه بيقول ده ربنا قال في الموقف ده كذا 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 كذا. سيدنا عمر بن الخطاب، عشان اقول لك اثر هذا الموقف مثلا في حياتهم، سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي مره في شارع المدينه وهو امير المؤمنين، فوقفته واحده ست عجوزه تساله، فوقف مع واحد من اصحابه، فقعد تسال وهو واقف ويسمع ويرد، وتسال تاني ده أمير المؤمنين، أمير دولة دخلت عند أرض الصين يعني دولة ضخمة، عنده 10,000 حاجة مهمة جدا يعملها في حياته دلوقتي، وهي حبساه عن الناس كلها، وهو قاعد صابر يسمع ويرد يسمع ويرد. وبعدين فبعد ما خلص، واحد بقى من اللي كانوا ماشيين معاه قال له إيه الحكاية؟ حبستك عن الناس مين ديت؟ قال له اسكت، هذه خولة بنت ثعلبة، هذه التي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات. الله والله الله. لو وقفت معي إلى الليل ما انقطعت عنها إلا لصلاة.
الله
أنا بس هروح أصلي وارجع لها تاني.
ده نتيجة تأثير الموقف ما حصل.
إن هو شاف الموقف. نعم. وعاصر الموقف بنفسه.
نعم.
شوف موقف الأعمى عبد الله بن مكتوم.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو حصل موقف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وبعدها بشوية نزل القرآن الكريم قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. أنا عايزك تتخيل عبد الله ابن أم مكتوم وبيقرأ سورة عبسة. إيه إحساسه؟ إحنا إحساسنا نقعد نفتكر القصة وتداعيات القصة.
لما النبي قال له إن الله أمرني أقرأ عليك سورة البينة
وسماني يقول يعني يقول وربنا سماني أقرأ على أبي.
تذكر عند كبير موقفك بيتغير.
شيء فعلًا شيء فعلًا مذهل. وحتى الصحابة اللي ما حصلش معهم موقف، يعني مثلا أنا تخيل أنت صحابي واقف جنب عبد الله بن مكتوم في الصلاة وبيقرأ بيسمع سورة عبسة وتولى نزل في الأوف جنبي ده، وأبي بن كعب نزلت في وقف أبي بن كعب، وزيد لما يجي يذكر ربنا اسمه تحديدا في القرآن الكريم فلما قضى
زيد
زيد بن حارثة منها وطرا.
تخيل هو بيقراها نفسه بقى،
تخيل انت هو بيقراها ولا الصحابه اللي معصرينه وبيقروها وعارفين ان هو زيد اللي معاهم في السريه ده واللي معاهم في الغزو ده هو اللي ربنا نزل اسمه
القرآن.
في سوره الاحزاب قاله ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القران الكريم ونقراه الى يوم القيامه.
نعم.
الناس دولت عاصروا تجربه فعلا فريده.
نعم. كان لها يعني تاثير يا دكتور.
لها تاثير رهيب في حياتهم، يعني اصبح بيعيش القران معايشه تامه. انا انصح اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات انهم يقروا القران النهارده وكان القران انزل لهم هم وليس لجيل سابق.
نعم.
هتلاقي نفسك مختلف، يعني لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا ثم يذكر امرا يا ايها الناس، انت كمؤمن داخل في يا ايها الذين امنوا، وانت كانسان داخل في يا ايها الناس.
نعم.
فاذا ربنا قال لك هذا النداء فهو يعني انك يوجه اليك حديثا معينا انت بعينك، انت فلان ابن فلان او انت فلانه بنت فلان، يوجه لك هذا الحديث. أنا تخيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان القرآن بيوجه لهم فعلا، مش بنتخيل أنه موجه إليهم.
نعم.
ده هو فعلا بيخاطب أصحاب البيعة، بيعة الرضوان.
نعم.
بينزل فيهم سورة الفتح.
نعم.
تقرأ سورة آل عمران في الناس اللي حضرت غزوة أحد.
نعم.
سورة الأنفال في الناس اللي حضرت غزوة بدر.
نعم.
يبقى هو لما بينزل يسألونك عن الأنفال، ده فلان وفلان وفلان اللي كان بيتكلموا على الانفال، يا نهار ابيض ده القران بيتكلم عليا، طب اراجع نفسي ان كذا كذا كذا، يعني شيء فعلا مذهل. لا شك ان ده اثر على حياتهم ليس فقط في زمان نزول القران، ولكن في كل حياتهم الى مماتهم كيف لا، وقد تحدث عنهم القران الكريم، تكلم عنهم ربنا سبحانه وتعالى.
طيب مساله احوال النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشها الاصحاب، يعني شافوا النبي وله صلى الله عليه وسلم أحوال كانت عجيبة الحقيقة، من يعني في السيرة كلنا قرأناها. أنا أتصور تحب تتكلم عن حاجة الواحد ساعات جسمه يقشعر وبيقرأ في كتاب عن موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يلاقي نفسه مثلا العين تذرف الدمع، القلب يخشع، بيتأثر بهذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتأثير هذه الأحوال على قلوب أصحابه رضوان الله عليهم.
والحقيقة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت حياة عجيبة حقيقة، حتى المواقف الطبيعية عجيبة، لأن هي اجتماع كل فضائل الأعمال ووصول درجة مكارم الأخلاق إلى أعلى قمة، أعلى قمة في البني الإنسان كله. في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني شيء فعلا لافت للنظر، وكان الصحابة بيعاصروا هذا الأمر. خليني أقول لك في الأول عجيب أحوالي صلى الله عليه وسلم اللي هي من قبيل المعجزة غير القرآن الكريم الذي بين أيدينا. الصحابة رضي الله عنهم شافوا معجزات لم نرها نحن ولكن سمعنا فقط عنها.
نعم.
يعني الصحابة كانوا واقفين معاه في فترة مكة المكرمة وهو يشير بيده هكذا إلى القمر فينشق القمر فيذهب قسم إلى الشرق وقسم إلى الغرب، وهو واقف والصحابة واقفين والكفار واقفين، الناس كلها واقفة شايفة الموقف، وهو يقول لهم قبل أن يشق القمر أنا أشير بيدي إلى القمر فينشق القمر. سبحان الله، فينشق القمر، شيء فعلا مذهل. انت تخيل نفسك واقف في هذا الموقف، كيف لا تؤمن وكيف لا تتبع وكيف لا تطيع وكيف لا تجعل حياتك كلها وفقا لما قاله هذا الانسان الجليل صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وهو واقف في المدينه المنوره في 8 هجريه والصحابه رضي الله عنهم طلعوا في سريه مؤته وهو واقف عمال يصف للناس ويقول لهم حمل الرايه زيد بن حارثه ثم قتل رضي الله عنه وارضاه، وهو واقف في المدينة والغزوة شغالة في الأردن.
نعم.
أنا زرت أرض مؤتة دي في الأردن.
نعم.
يعني أكتر من 1000 كيلو من المدينة المنورة. لا في ستلايت ولا في موبايلات ولا في حاجة. بيصف الحادثة في لحظتها.
نعم.
دلوقتي بيموت زيد بن حارثة وحامل الراية وهو من بعيد سبحان الله يشوف وحامل الراية جعفر بن أبي طالب ثم قتل ثم حمل الراية عبد الله
ابن رواحة
ثم قتل ثم حمل الراية سيفه من سيوف الله خالد بن وليد حتى فتح الله عليهم. ايه ده؟ ده شايف المشكلة والمشكلة والمشكلة ثم الفتح الذي تم ويصف الأحداث كلها عبارة عن ساعة ساعتين. وصف كل هذه الأحداث وهو في المدينة المنورة والصحابة قاعدين بيسمعوا بمنتهى اليقين. ويجي بعد كده الجيش بعدها بشهر ولا حاجة على بال ما وصل من مؤتة لحد ما وصل المدينة ويحكوا لهم ده مات فلان ثم مات فلان ثم مات فلان ثم حمل الراية فلان فتح الله.
احنا شفنا
ايه ده؟
شفنا
ففعلا يعني يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أو هو يرى بهذا الوضع بما أراه الله عز وجل فعلا كشف له. يعني احنا دلوقتي بنحط ستلايت ونشوف هو شايف رأي العين. فطبعا ده شيء يعني يزرع اليقين في قلوب الصحابة. الصحابة انتقلوا من الدرجة التي تسمى علم اليقين إلى الدرجة التي تسمى عين اليقين. يعني هم رأوا وشاهدوا بأعينهم هذه المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل بتاع كسرى سفير كسرى ولا رسول كسرى عشان يقبض عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمنتهى البساطة ربي قتل ربكم الليلة. ربي الله عز وجل قتل ربكم اللي هو كسرى الليلة. يعني إيه؟ يعني في كسرى هناك في المدائن في أرض فارس هناك الآن في هذه الليلة قتل كسرى. روحوا انتوا اتاكدوا. فالناس الرسل راحوا عينوا الليله وكان بذان اللي هو اميرهم في اليمن قال حددوا الليله ديت لو طلعت الليله فعلا ديت زي ما هو قال يبقى رسول. ما هيعرف منين؟ هيعرف منين ان في اللحظه ديت مات فلان الفلاني هناك فاف وحددوا الليله وطلع فعلا مات. فمشاهده هذه الاحوال العجيبه الصحابه لما يجي رسول الله في موقف لطيف جدا من سيدنا جابر بن عبد الله جاي في غزوة الأحزاب ويقول له والله أنا عندي طعيم وبيقول له أنا عامل أكل صغير تعال أنت كل أنت ورجل أو رجلين من أصحابك.
نعم.
يعني ما عملية قليلة
شايفين نوسع
الليلة أنا بابي حاجة صغيرة.
أيوه.
أنا شايفك جعان وشايف الأصحاب معك جعانين يعني موقف
بس
صعب
بس الموقف اللي عندي ما سلعيش غير دول
يا دوبك إحنا نتعزم واحد من أصحابك أو اتنين مع أهل البيت يبقى كويس قوي. فرسول الله السلام يسيبه ويطلع يقف على أهل الأحزاب يا أهل الأحزاب اخوكم جابر بن عبد الله عازمكم النهارده على الاكل تعالوا ناكل عنده في البيت.
نعم. كام إيه ألف
دخل ألف وسبع سيدنا جابر ايه ده ما قلتش كده رجع جاري على مراته قال لا انها الفضيحه احنا اتفضحنا خلاص احنا عاملين اكل كان في 2-3 الرسول جايب اهل الاحزاب. فهي شوف الست المؤمنه تقول له ايه قالت اقاله هو فقال نعم اقلت له قلت له ان الاكل اللي عندنا يكفي واحد ولا اثنين قال نعم قال هو ادرى هو يعرف. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه 1000 واحد والاكل قدامهم وبدا يخرج بايديه من العيش اللي موجود من الخبز ويخرج بايديه من اللحم وياكل 10 10 يخش 10 عشان البيت ما يسعش اكتر من 10 يخش 10 ياكلهم ويطلعوا يخش 10 ياكلهم ويطلعوا لحد ما خلص 1000 واحد وكل هو واكل جابر بن عبد الله وقال لهم وزعوا على الجيران بتوعكم وخرج والاكل لسه موجود.
صلى الله
الناس
الله
شافت الله. الكلام ده احنا بنسمعه دلوقتي بنذهل.
نعم.
ونتعجب ونتمنى ان سمعنا اكثر واكثر سمعنا اكثر واكثر من القصص.
نعم.
ما بالك اللي كان عايش في هذا الموقف.
نعم.
يا ترى جابر بن عبد الله كان ايه شعوره؟
نعم.
وزوجة جابر بن عبد الله والناس اللي دخلت تاكل من قدر صغير قد كده 1000 واحد عاملين ياكلوا الاكل ما بيخلص.
نعم.
هذا كله من جانب المعجزات.
نعم.
طب جانب الحياة الطبيعية اللي كان بيحيى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيشده من رقبته ويقول له اعطني فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم
ويأمر له بعطاء
الراجل ده إيه شعوره وإيه شعور
شاف الأخلاق العملية بتطبق
شاف
مجرد كلام يعني
واحد اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم نايم بعد موقع من المواقع من الكفار وشاف السيف بيعلق على الشجر أم واخد السيف ورافعه على الرسول صلى الله عليه وسلم فصحي الرسول صلى الله عليه وسلم فشاف واقف بالسيف وفوقيه فالراجل بقى بمنتهى الغرور ماسك السيف ومعاه القوة يقول من يمنعك مني أنا خلاص انت وقعت من يمنعك مني قال الله فوقع السيف من يده
الله.
فأمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم السيف والرسول لسه كافر.
نعم.
وقال الآن من يمنعك مني فالراجل مش عارف يقول الله لأنه هو كافر بس نفسي يقولها بس هو كافر فقال كن خير آخذ، يعني خليك كريم. ما بس ما عنديش أقول لك أكثر من كده. فقال اذهب وأطلقه هكذا، قال لك علي ألا أقاتل ألا أقاتلك بعد الآن ولا أساعد قوما يقاتلوك. ثم عاد إلى قومي قال جئتكم من عند خير الناس.
مشاهد بتنطبع في الرؤوس يا دكتور.
يعني أسلم الرجل وأسلم قومه من هذا الموقف. أنا بكلمك عن موقف واحد كافر تعرض لازم. طب إيه اللي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله؟ لو قتله ما أحد يلومه
طبعا.
لو واحد كان بيقتلك منذ لحظات وانت تردت لك الكرة فقتلته ما يلومك أحد. الناس اللي تعرضت لمثل هذا الموقف، الناس اللي تعرضت لمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مكة على شعب كامل
منتصر،
شعب كامل أزاء 20 سنة وأكثر 21 سنة، وداخل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني خلاص يعني عفونا عنكم هكذا منا بغير فداء، شعب كامل أذى. الناس ديت ازاي كانت بتتفاعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده؟ ازاي الناس اللي دخلت معاه في احد والناس دخلت معاه في بدر ودخلت معاه في الاحزاب من اصحابه رضي الله عنه وارضاه وشافوه بيقاتل معهم كواحد منهم. يعني سيدنا علي بن ابي طالب ليه كلمه جميله جدا بيقول كنا اذا احمرت الحدق واشتد البأس في أرض القتال، لما تبقى المواقف صعبة جدا
اتقينا،
اعمل اتقينا برسول الله صلى الله عليه
وسلم،
يعني نقف نستخبى ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيتكلم عليه؟ ابن أبي طالب
الشجاع
الأسود
نعم.
واحد كبار الشجعان في الصحابة واحد كبار فرسان العرب هو اللي بيتكلم، بيقول احنا عند الأزمات نحتمي في الرسول عليه السلام. فالناس ديت يعني بهذه المعاصرة وهذه المشاهدة لهذه الأحوال العجيبة دخل في إيمانهم قلوب يهز الجبال.
نعم دي حقيقة،
هذا الإيمان فعلا يهز الجبال.
نعم عشان كده يمكن يا دكتور راغب بقول إنه لو زكى رئيس فردا من الناس، يعني زكى قال لهم ده أنا خدوه في المكان الفلاني ده كويس، زكى أستاذ تلميذ معين أو ما شابه ذلك، بنشعر إن هذه التزكية بتنزل أو لها واقع في قلوب اللي هيتعامل مع هذا الإنسان. أنا النهاردة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان من أهل الجنة،
الله أكبر،
يعني ده واحد عايش،
الله أكبر،
عايش بين الناس، يعني ما ماتش الله يرحمه ويغفر له، رأيته في الجنة ماشي هتتبلع شوية من وجهة نظري، إنما لما يكون فرد عايش قدامي ويزكى بهذه المنزلة الرهيبة واللي تخليني أقعد برضه أبص على الطاعنين الخبثاء في الأمة، يبقى واحد ربنا مزكيه يقول من أهل الجنة وأنا أطعم فيه وأقول مش ده اللي مش عارف عمل إيه وده اللي راح فين. فحضرتك بتعلق على الموضوع ده إزاي؟ يعني ما تجيلوش هزة جواه يشعر يقول مثلا أنا من أهل الجنة وشاهد لي رسول الله بذلك واستحالة هموت على الكفر ولا نفاق طالما في شهادة من النبي؟ ده ممكن كان يأثر في حياته إزاي؟
سبحان الله. أنا عايز أقولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده للناس عن طريق الوحي.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي له فلان هذا من أهل الجنة.
نعم.
إن هذا حاجة في علم الله عز وجل.
نعم.
فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن فلان هذا من أهل الجنة فهو يعلم من شاء هو منتهاه، يعلم بداية العمل ويعلم كيف يختم له، هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على أحوال الشخص، هذا الشخص الذي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عثمان من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، طلحة من أهل الجنة، أسماء كثيرة.
نعم.
لأن إن شاء الله نتعرض لبعض الأسماء دلوقتي وفي الحلقات القادمة. فلما قال له هذا الكلام هو يعلم أنه سيختم له بخير، وإن هذا الإنسان لن يغتر بهذه الكلمة، بالعكس سيزداد خشوعا وحبا للجنة ومزيد من الرقي في درجات الجنة. خلي بالك الجنة درجات.
نعم.
فهو دخل الجنة بس في أي حتة في الجنة دخل، وكان عندهم دايما مطامع أنهم يحشروا في الدرجات العلى. يعني جه راجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد السؤال عليه عشان يخليه عملي، لان احنا دايما وتلاقي تطلع دلوقتي كتب ونظريات الساعه سنه 2000 وكذا مش عارف 3000 نعم. وكذا يقعد ناس وجع
دماغ.
طيب الساعه قامت دلوقتي ولا بعد 1000 سنه؟ انت ايه موقفك فيها؟
بالظبط
هتعمل انت ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرد وقال ما اعددت لها.
نعم.
الساعه هتقوم وقت ما تقوم، انت عملت ايه للساعه؟ اذا مات العبد قامت قيامته.
نعم.
فانت خلاص اذا مت انقطعت عن العمل، ماذا اعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
الله أكبر،
أنا فعلا بحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. يعني أنت إذا كنت فعلا يعني تستهدف حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنت هتحشر مع النبيين. نعم. مع محمد صلى الله عليه وسلم فيحشر المرء مع من حب. أنس بن مالك كان بيسمع الموقف ده، كان صغير صفر، تعرف أنس بن مالك من الأطفال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيسمع هذا الموقف. فأول ما سمع الكلمة دي قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام من فرحنا بهذا الكلام. يحشر المرء مع من أحب، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر،
الله أكبر،
إلا أنني لا أعمل بعملهما،
الله أكبر،
وأتمنى أن أحشر معه بهذا الحديث.
الله أكبر.
يعني هو بيقول أنا ما بقدرش على فعل أبا بكر وعمر،
يعني خرجت إجابة النبي من المخرج اللي كان الأعرابي اللي بيسأله متوقعه إلى جهة تانية خالص، وعملت هذا التأثير في قلوب
الأصحاب. تخيل أنت أنس بن مالك سمع الكلمة دي ويقول لك دي أسعد كلمة سمعناها بعد الإسلام.
الله أكبر.
يعني بعد كلمة لا إله إلا الله ورسول الله، دي أسعد كلمة، إن يحشر المرء مع من أحب. طب أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحب أبو بكر وعمر، أنا ما بعملش زيهم بس بحبهم، يبقى أنا معاهم. فشوف الكلمة قد إيه نقلته نقلة نوعية.
وزي موقف الدكتور بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث، وإن كان البعض مختلف، اللي هو يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، عمل إيه عشان يعرف؟
شوف أنت نعم. والراجل ده لا نعرفه، يعني إحنا يعني الحديث لم يعرف اسم الرجل هذا نعم. اللي هو خرج من أهل الجنة، حتى وصف الحديث إن هو خرج رجل من الأنصار، ما قالش اسمه، رجل من الأنصار. لو كان هذا الرجل سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ كانوا قالوا خرج فلان الفلاني معروف، نعم. لكن رجل من الأنصار، وهو لحياته تكتر من الماء ويديه تكتر من الماء وشايل خف تحت باطنه، يقول لك رجل بسيط جدا شايل الخف بتاعه تحت باطنه ماشي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه. الناس تخيلت ان هيطلع بقى كبير ابو بكر وعمر، واحد من العظماء المشهورين السابقين المجاهدين، فحد ما يعرفوش. سيدي ويمشي ورا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، بعد قصه طويله اكتشف ان هو في الاخر يبيت وصدره ليس فيه شيء لمسلم.
أنا قصدي شوف حضرتك، يعني المشهد بيؤدي إلى أن صحابي بيدور بذكاء، ده يروح الجنة ليه؟
أيوه،
عشان عمل إيه؟ يعني أنا قصدي ده كمان يعني
بالضبط. فأنا أخذ أنا لمس النقطة، قال هذه التي بها سبقت،
نعم
هي ديت
هي التي
لمست. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع خف علي
بلال
رضي الله عنه وأضاف الجنة، فيقول له: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. شوف اللفظ حتى غريب جدا، بما سبقتني إلى الجنة، رحت الجنة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، بس هو سمع رجليه في الجنة دلوقتي، شيء غريب جدا. فبلال يقول له: والله أنا ما بعملش حاجة، أنا حياتي زي ما أنت شايف، غير أني كلما يعني توضأت نعم. صليت ركعتين
نعم. هي غير أني دي اللي إحنا عايزينها،
غير أني نعم. هي دي بالظبط نعم. أنا بعمل حياتي زي ما أنتم بتعملوا كلكم، بس أنا كلما أتوضأ استحي من ربي أنكم متوضأ ما صليلوش، فراح اصلي ركعتين. من هنا جاءت سنة الوضوء
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
اقرها رسول
أقر
الله
هذا الموضوع نعم. فاصبحت سنة
نعم.
سنة الوضوء
نعم.
فانا اقلد بلال رضي الله عنه بهذا العمل، سبق بلال
وقلد الرجل من الانصار اللي نام وقلبه سليم
نعم. فانا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقف عشان يعلمنا، بس انا بقى بنتقل نقلة تانية لهذا الرجل نفسه لما عرف انه من اهل الجنة. ايه ده؟
دي غريبة،
شيء مذهل. شوف ان شاء الله هنفرد حلقه كامله لعثمان بن عفان، او حلقات لعثمان بن عفان
لاهل بدر.
لكن شوف عثمان بن عفان وهو واقف في يوم تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الناس للعطاء في يوم تبوك
نعم.
ويقول: من يجهز جيش العسره وله الجنه؟ فيقف عثمان بن عفان ويعني يعطي، يقول: يا رسول الله، علي بمئة من الابل باحلاسها واكتافها، بالتجاره اللي عليها، بكل اللي شايلاه، 100 من الإبل في سبيل الله. فيسر الرسول صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، ثم يفتح الباب من جديد: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقف عثمان بن عفان مرة تانية يزايد على نفسه، هو اللي كان واقف قبل كده، فيرجع يقف تاني ويقول له: أنا يا رسول الله، علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة غريبة جدا، هو الأول قال إن هو من أهل الجنة، اللي جهز جيش العسرة له الجنة، يقف هنا وقف يقول كلمة غريبة جدا، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله
يا الله أكبر،
زي اعملوا ما شئت يعني فقد غفرت لك،
خلاص انتهت القضية، انت من اهل الجنة، اعمل زي ما تعمل بقى. طبعا الكلمة دي مش داعية لعثمان بن عفان ان يرتكب الاخطاء، هو عارف بيكلم مين
نعم.
فبيكلم عثمان بن عفان اللي يستحي،
بيتكلم عن نفسية الشخص اللي بيسمع الكلمة دي يا دكتور.
لكن انت خلاص يا عثمان بن عفان، انت عديت انت عديت، انت
يعني مثلا اصلي انما ما تموتش في العباده وما تبقاش قايم طول الليل،
انت هتغلط، ما تبقاش زي عليا وانت غلطت، خلاص الحمد لله ربنا يغفر لك، انت وقعت في اختيار دون الاولى، انت معدي، انت
نمت عن قيام الليل يومين،
لا شيء هيضرك. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كنت بتسال يا ترى الكلام ده هيخليهم يقعدوا بعد هذه الكلمه تحديدا قام صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة.
كان ممكن اعد
بقى خلاص اعدت بقى ما
انا كفالي طلعت
مفيش حاجة ضرتني لا ما ضر. فقام يدفع المئة الثالثة. يصل ابن القيم في كتاب زاد المعاد هذا العطاء الى 900 من الإبل بأحلاثها وأقتابها. ثم يذهب بعد هذه 900 من الإبل يذهب إلى بيتي فيأتي بألف من الدنانير الذهبية ينثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فيقف رسول الله السلام ويقول يرفع يديه للسماء يقول اللهم إني أشهدك أني راض عن عثمان فرض عنه. اللهم هذا عثمان بن عفان من يتكلم عنه؟
ده معدي خالص بقى.
انظر الى ما يتكلم عن
من الشيعة واللي بيتكلموا عنه من بعض العلمانيين
الكتب الدراسية
الموجوئين الحقيقة والمنحرفين
كتب دراسية في 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 بلادنا للأسف الشديد ترجع للكتب. انا كنت ارى هذا بعيني وانا براجع مع الاطفال في الكتب بتاعتهم ان هو عثمان بن عفان كان ضعيفا وكان يحارب
بيحابل اهله
وكان ينفق من مال الدولة على اهله. ايه ده عن من تتكلمون؟ نعم. عن عثمان بن عفان هذا رجل حط رحاله في الجنة منذ زمن.
نعم.
خلاص الرجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تصريحا في حديث الترمذي عثمان في الجنة. حديث العشر المبشرين بالجنة.
وأخبرنا رسول الله أنه شهيد أيضا.
وشهيد.
سعد جبل أحد.
يعني إن شاء الله بقول لك حلقة كاملة إن شاء الله وحلقات نفردها عن عثمان بن عفان. لكن هذا الرجل إذا كان من أهل الجنة وهو يعيش ويعلم أنه من أهل الجنة وما زال ينفق وما زال يعطي وما زال يجاهد وما زال يشتشهد.
ما تقاعس لحظة ولا قعد لحظة ولا قال خلاص بقى أنا كده كبرت في السن ما فيش داعي صح. ظل إلى آخر حياته حتى يتذكر قول النبي إذا ألبسك الله قميصا فلا تخلعه لظالم. لكن ممكن يسوي كل حاجة وقال خلاص ريح عن أهل الجنة.
لكن هو خلاص هو هذا الكلام وجه إلى طائفة من الناس خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم.
الله أكبر.
هم بيشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر. الله
تعالى اتكلم على أهل بدر نزل فيهم القرآن الكريم. تعالى اتكلم على أهل أحد حتى الذين أخطأوا في أهل أحد.
نعم.
شوف لما يجي القرآن ينزل في أهل أحد بعد الفرار فرار من الزحف إن الذين استزلهم إن الذين
تولوا
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. شوف يعني الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى ايه عفى عنه خلاص. فينزل العفو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا انهم قد احيط بهم دعوا الله مخلصين لا الايه
وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت وظنوا ان ما الجأ من الله الا اليه ثم تاب
عليهم ليتوبوا.
نعم.
يعني نزلت توبه الله عز وجل عليهم تصريحا.
الله اكبر.
احنا في حياتنا اغلاط كثيره كلنا نخطئ كل بني ادم خطاء لكن مش عارفين ربنا تاب ولا ما تابش.
الله.
دول كانوا بيعرفوا.
نعم.
يعني بينزل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول له فلان اتغفر له فلان
خلاص ربنا غفر له. ابو لبابه عندما اشار
بحلقه وقال انه ذبح
لبني قريظه ورسول الله السلام يعني خلاص هذا خطا في حق الاسلام كبير جدا.
نعم.
وراح ربط نفسه في سارية في المسجد وقال انا مش هفك نفسي الا ما ربنا يتوب عليا. ست ايام
وحاطب
ست ايام ونزلت توبه ربنا عليه. فقال له خلاص انت ورسول الله جاي بشره وبيضحك ده انت ابشر بخير يوم من يعني منذ ان خلقك الله عز وجل.
وحاطب اللي كان من البدريين ما هو سبب نزول اعماله ما شئتم هو موقف حاطب.
نعم. حاطب ونزلت في صدري صوره.
نعم.
سوره التحريم من نعم. اولها في او ممتحنة في اولها.
نعم.
في حق سيدنا.
نعم.
في حق سيدنا حاطب بن ابي بلتعه. نعم. يعني هؤلاء حتى في وقت الاخطاء تنزل الآيات الكريمات وقد غفر لكم هذا الخطأ.
حتى يا دكتور أنا أتصور برضو وده الكلام ده للناس اللي عمالة تلت وتعجم في أصحاب النبي الذين لا يعرفون أن أحذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو قامتهم. يعني أنا لما أتصور في غزو في صلح الحديبية كيف أنهم تقعسوا قليلا عن الاستجابة لأمر رسول الله لكن بعد كده برضو ينزل قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة.
صحيح.
يعني جليل الأعمال اللي عملوها جعل المولى سبحانه وتعالى يغفر لهم بعض الهنات والأمور اللي كانت بتصدر منهم أحيانا
وخاصة أن توبتهم ما شاء الله توبة سريعة وكانوا أوابين ورجعين وإذا سمعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني انهمرت دموعهم وطاقت قلوبهم إلى الجنة وتشعر أنهم يعني يتحركوا بكل ذرة في كيانهم لله عز وجل.
نعم.
فلا شك أن ده كان لي أثر ضخم جدا في حياتي.
حال الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتع جدا ويعني الواحد بيتمنى والله دون نفاق ولا رياء ولا كذب أن يقضي حياته كلها يتحاور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هؤلاء الأقزام قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون علينا في الصحف والمجلات والفضائيات يطعنون في أصحاب النبي في أصحاب رسول الله ده أحاديث اتدونت إمتى لا الصحابي ده إيش عرفه لا ده الصحابي ده ألف الحديث عن النبي والنبي ينفع يقول كده ولا يعرفون هذا القدر اللي سمعناه من الدكتور راغب عن الناس عيشوا نزول القرآن عيشوا رسول الله عيشوا الأحداث بعضهم بشر بالجنة في حياة عمله إنما الحياة طبعا الوقت كالمعتاد هو عدونا الأول فحنتوقف عند هذا القدر على أن نكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني حول الشبهات الملقاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردودنا على الطاعنين إن شاء الله في حلقات سابقة أشكركم وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل ولقاء عن هجرة الشباب إلى إسرائيل فابقوا معنا.